صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، وذو لسانين في الدنيا وحدين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم فلا ترى منهم جمعا لشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغريين. وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرا حلا وسط قبرين سادتي. يا لمن أبكي أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم في عنبين، أم الحسين لقا بين الخميسين، أبكي عليه خضيب الشيب من دمه ملقا على الأرض محزوز الوريدين وزينب في بنات الطهر لاطمة والدمع في قدها قد خد خدين تدعو يا واحدا قد كنت أرقب حتى استبديت به دوني يد البين فرت 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 بالخيم والنار تسعر وبعذيابها حاطت العسكر غدت وحدة بكتر وحدة تستر وبيدها تدارس يا طمية وبيدها تدارس يا طمية وتنادي يا جدي الحق علينا يا رسول الله وتنادي يا جدي الحق علينا يا بعد عباس وحسين ولينا وصيتك وين هل وصيت بينا يا جدي وعلى يسر ما شايفين يا جدي وعلى يسر ما شايفين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد كل إنسان من المؤمنين لا شك أنه في فترة من فترات حياته أنس ببعض آثار الإيمان ورأى مدى ارتباطه بالله تبارك وتعالى من خلال بعض الألطاف التي تحوطه في حياته. وهذا من البحوث التي طرقها العلماء كثيرا، أعني بحث أثر العمل في حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى رتب بلا شك آثارا كثيرة على الارتباط به والإيمان برسالاته، مو فقط على مستوى ما يلاقيه الإنسان في يوم القيامة من أجر وثواب، وإنما حتى في الحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. متى هذه الحياة الطيبة؟ هذه الحياة الدنيا. يعني هناك آثار، لا شك أن كل مؤمن من المؤمنين رأى يوما من الأيام أو لحظة من اللحظات الأثر الذي حصل عليه من خلال ارتباط، أو يعني مجموعة من الآثار التي يرجعها إلى مدى ارتباطه بالله تبارك وتعالى. بعض الأحيان أيها الإخوة والأخوات، حينما يرتبط الإنسان بالله بهذه الرابطة ويرى آثار عمله ويرى آثار ارتباطه بالله سبحانه وتعالى في تسهيل بعض الأمور مثلا أو قضاء بعض الحوائج، فإنه يصاب بحالة من الاعتقاد بأن إيمانه هذا سوف يبقى إلى الأبد. كثير منا ربما يقول أنا ما أتصور يعني يوم من الأيام أني ممكن أن أتخلى عن الإيمان أو أن أرتد عن ديني. لماذا؟ لأنه رأى شدة ارتباطه بالله تبارك وتعالى من جانب، ثم رأى الآثار التي ترتبت على هذا الارتباط في حياته الدنيا من جانب آخر، فكأنه يصبح أو هكذا يعتقد أنه أصبح بمأمن من أن ينزلق أو أن يرتد. طبعا هذه الحالة هي حالة ليست صحيحة، يعني هذا التفكير تفكير غير صحيح، أن الإنسان يطمئن إلى أنه وصل إلى درجة من الإيمان بحيث أنه لن يمر ظرف من الظروف يمكن أن يرتد عن دينه أو ينزلق، هذا اعتقاد خاطئ. نعم الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى بالثبات على هذا الدين، ولكن هل هناك ضمانة إلا أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى؟ يعني ما يصاب بالغرور وحالة من العلو في ذاته أنه أنا أصبحت اليوم بهالمرتبة بعد أنا مو، أو لما يسمع على سبيل المثال عن شخص ما قد ارتد عن دينه أو ارتد عن مذهبه أو ارتد عن بعض لوازم الإيمان، يقول أنا الحمد لله أنا بمأمن من هذا، فتصبح عند ثقة بذات زائدة ما لها اعتبار. هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي عالجتها هذه الآيات التي مررنا بها الآن وافتتحنا بها، وبعض الروايات كما سنلاحظ. أولا دعونا ننطلق من هذه الآيات المباركة التي بدأت بها. الآية تقول وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله، واتل عليهم يا رسول الله، اتل على أمتك حتى يأخذوا عظة وعبرة من هذه القصة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا، يقول بعض المفسرين يعني أصبح من المتلبسين بالآيات. ما يعنينا هذا؟ منه هذا لعنة الآية؟ لأن بعض الروايات تقول أن المقصود به هو شخص كان يعيش في زمن نبي الله موسى سلام الله عليه، بعض الروايات ما تسميه، وهو بلعم ابن باعورة. هذا بلعم ابن باعورة كان من المؤمنين الخلص الذين تلبسوا بالآيات، وقيل غيره، قيل أنه رجل آخر في صدر الدعوة الإسلامية أو قبل لا تصير دعوة النبي صلى الله عليه وآله كان يبشر بظهور النبي صلى الله عليه وآله، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول المرتدين عن الدين، هو كان يبشر الناس ثم بعد ذلك ارتد عنه. على كل حال ما يعنينا احنا الشخص بذاته من يكون وإن كان عايش في أي فترة عاش، هذا ما يعنينا، ولذلك القرآن ما اعتنى بالاسم اعتنى بالوصف، فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف التعبير، يعني يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله أن هذا الرجل صار بدرجة من الإيمان بحيث أنه تلبس بالآيات وظهرت الكرامات على يديه، أجر الله الكرامات على يديه، رجل بعد بلغ قمة في الإيمان والتقوى، مو يعني مستوى إنسان عادي، ومع ذلك تقول الآية الكريمة لكن هذا الإيمان ما دام له فانسلخ منها. التعبير بالانسلاخ يعطي دلالة قوية جدا في قوة تلاحمه مع الإيمان، لأن السلخ كما تعلمون يعني ما يقول سلخ الذبيحة يعني فصل جلدها عن جسدها لولا، فهذا يقول بعض المفسرين عند لفتة جميلة هنا يقول كأن هذا الرجل وقد وصل إلى قمة الإيمان أنه أصبحت الآيات متلبسة به ومحيطة به كما يحيط الجلد بجسد الإنسان. شلون لما الواحد ينتزع منه جلده شلون صعب عليه، هذا الإيمان والآيات صارت متلبسة به إلى درجة أنها أصبحت كجلده، ولذلك لما تركها ما قال القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فتركها فارتد عنها، لا، قال فانسلخ منها، للدلالة على قوة الارتباط اللي كانت تجمعه مع الآيات ومع الإيمان. كيف كان الإيمان بالنسبة إليه؟ يعني تحول الإيمان إلى شيء في كيانه في شخصيته. ثم تقول الآية المباركة ولو شئنا لرفعناه بها، هذه الآيات التي عنده من الممكن أن ترفعه إلى الأعلى، ولكنه ارتد، هو اختار لنفسه طريق آخر، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هنا كأنما الآيات والتقوى ترفع الإنسان إلى الأعلى والأهواء تحطه إلى الأدنى، ولذلك قال تبارك وتعالى في سورة أو في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدس هو الدفن في التراب، يعني واحد يرفع ترتفع بنفسه إيمانه يرفع، وآخر يهبط إلى الحضيض فيصل إلى درجة أنه يدس نفسه في التراب. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هوى. زين، إلى هنا هذا المعنى من المعاني اللي يعني يمكن الواحد ما يتعقلها، ولذلك سبق وأن تحدثت أنا في ليلة من الليالي عن ضرورة أو فائدة وجود المثل. المثل لماذا يضرب؟ لماذا الأمثال تضرب؟ واحدة من أهدافها أنها تحول المعاني المجردة إلى معاني محسوسة حتى يتعقلها العقل. المعاني المجردة شوية يعني لا يتفهمها الإنسان أو لا يتعقلها، لكن إذا ربطها بشيء مادي محسوس سهل على الإنسان إدراكها واستيعابها. شايف؟ ولذلك شوف القرآن الكريم يعني كمثال قبل لا نجي إلى هذا، كثيرا ما يذكر جوانب مجردة معاني مجردة ثم بعد ذلك يردفها بالمثل من أجل أن تتضح الصورة ويسهل على الإنسان أن يستوعبها. مثل شنو؟ مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الغيبة تحدث عن الغيبة وأعطى هذا الوصف زين ونهى عنها، لكن إلى الآن قد يكون معنى الغيبة معنى مجرد في ذهن الإنسان، كيف يستوعبها؟ فربطها الله تبارك وتعالى للتقزز منها بمثل آخر محسوس، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شوف الصورة هذه، الباب الأول أو الجانب الأول من الآية معنى مجرد، شنو أثر الغيبة؟ كيف نستوعبه احنا؟ كيف نمكن أن نلتزم به؟ فجاء وربطه بمثل، فحول ذاك المجرد إلى أمر محسوس في صورة مقززة. الآن في مدارس علم النفس، في العلاج النفسي، هناك قسم من أقسام العلاج النفسي يسمون العلاج بالتقزز. مثلا لو واحد ذاك البعيد يتعاطى مثلا، أو مثلا يأخذ شيء ضار إليه، من ضمن الطرق التي يعمل على أن يترك هذا الشيء الضار أن تربط بشيء في ذهنه، أن تربط بشيء هو يتقزز منه ويكرهه. فإذا صار الارتباط هنا خلاص ترك هذا الشيء الضار، لأنه ارتبط بما هو شيء، بما هو مقزز ومكروه عنده. هنا أيضا لما القرآن الكريم أراد أن يبين لنا فضاعة هذا الأمر ربطه بشيء مقزز، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بالنسبة للآية هنا، هذا الرجل اللي وصف لنا الآن القرآن إياه بأنه آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، إلى الآن هذه معاني مجردة ربما لا نستوعبها، فجاء القرآن بالمثل حتى يحول المعنى المجرد إلى معنى مادي محسوس. تريدوا تشوفوا أثر هذا الإنسان كيف هو حتى تستوعبوه؟ فمثله كمثل الكلب، مثله كمثل الكلب في ماذا يا رب؟ قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شنو يعني إن تحمل عليه؟ تحمل عليه يعني مو تحمل أغراض عليه، تحمل عليه يعني أنك تريد إيذاءه حينما تريد أن تطرده. عادة أيها الإخوة والأخوات، كل المخلوقات الحية ما دام المخلوق جالس، ما دام يعني إنسان أو حيوان، إذا هو جالس ومستريح يكون تنفس هادئ ومعتدل، فإذا بذل جهد وقام يركض شي يصير يسرع التنفس لولا فيلهث. لا، الكلب على غير هذا أجلكم الله، الكلب غير هذه المخلوقات. الكلب يلهث دائما، دائما فاتح فمه ولسانه مدلوع ويتنفس بسرعة، فهو في حالة الراحة يلهث وفي حالة التعب يلهث، ما يتغير عليه الوضع. فإن تحمل عليه يعني لو تلحق من أجل أنك تبعده يلهث، لو تتركه وهو قاعد هالشكل ساكن هم يلهث، فما يتغير وضعه. بينما بقية المخلوقات لما هي ساكنة وجالس، لما واحد مثلا بشر أو حيوان جالس لا تنفسه طبيعي، متى يلهث؟ إذا بذل جهد. هذا الكلب لا أجلكم الله، إن تحمل عليه يلهث كما يقول القرآن، وإن نفس الشيء. زين، الآن السؤال شنو وجه الشبه ما بين هذا الرجل وما بين الكلب؟ يعني قال بس إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب نريد نعرف شنو وجه الشبه بينه وبين الكلب، من 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 أي ناحية يرتبط هذا الشبه بالكلب حتى نعرف وين المشكلة عند هذا. بعض المفسرين قال يعني من ناحية الدعوة للهداية وعدم الدعوة فإنه لا ينتفع، يعني هذا وصل إلى درجة انسلخ من الآيات. زين، فلما انسلخ من الآيات وأخلد إلى الأرض صار بعد الدعوة وعدم الدعوة بالنسبة إلى سيان، تدعوه لا يهتدي، ما تدعوه خلاص هو في ضلال، وسواء عليهم كما قال تبارك وتعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص هذول طبع الشيطان على قلوبهم، فما في فائدة دعوتهم وعدم دعوتهم سواء، هم هذا نفس الشيء، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فإنت إن تدعوه لا ينتفع وإن تتركه فهو لا ينتفع، نفس العملية. بعض المفسرين قال بمعنى أنه تصوير إلى الحالة اللي وصل لها بأنه متعلق بالدنيا فهو لا يشبع منها مهما أعطي، فإن أعطي لا يشبع وإن منع لا يشبع، نفس الوضع كالشارب بما الشكل، يقولوا أن طالب الدنيا كالشارب من ماء البحر لا تزيده كثرة الشرب إلا عطشا. فالقرآن إذن ضرب المثل بهذا حتى نستوعب الصورة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ثم قال ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا. هذا المثل يمكن أن يضرب لكل المكذبين الذين كانوا يوم من الأيام على درجة من الإيمان ثم تركوا الإيمان ولوازمه. ذلك مثل الذين كذبوا به فاقصص القصص. هذه دروس نافعة بثها يا رسول الله في الأمة حتى ينتفعوا بها لعلهم يتفكرون. زين، إذن من الآية من هذا الدرس نأخذ أنه ليس هناك شخص يستطيع أن يضمن لنفسه البقاء على الهداية طول الخط إلا أن يطلب العصمة من الله تبارك وتعالى، فإن نفسي هالكة أو تعصمها كما يقول الإمام سلام الله عليه، النفس هكذا إلى اللعب ميالة إلى اللعب والسهو، تسرع بي إلى المعالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع إن مسها الخير تمنع، فهي يحتاج الإنسان إلى أن يلجأ، وإلا إذا خلي. ولذلك ليش الدعاء يقول شنو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن وكلتني في مقطع آخر إلى نفسي هلكت. فبعض الأحيان تصير عند الإنسان ثقة بنفسه، ومن هنا أيها الإخوة ورد في رواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أنه قال أكثروا من قراءة هذه الآية، أي آية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول داوموا عليها، هذه داوموا عليها، لأنه الإنسان لا يأمن السقطات. ممكن اليوم مؤمن بالفعل، يعني احنا عندنا روايات تؤكد هذا المعنى، هناك رواية لعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. زين، وهذا واقعا احنا ترى الزمن اللي نعيش فيه هو هذا، لأنه شنو التعبير في الرواية عن السرعة، والآن ما تجد حقيقة زمن أسرع من هذا الزمن في نقل المعلومات. شوف واحد الآن قاعد على فكرة معينة، شوية جت رسالة غيرت كل أفكاره، في لحظة واحدة تغير أفكاره. فلذلك حقيقة ما تبالغ الرواية أنه يصبح مؤمنا، كان في الصباح مؤمنا ويمسي كافرا أو العكس. زين، فسرعة التقلب يا مقلب القلوب والأحوال ثبت قلوبنا على دينك، فعلا هو يتقلب الإنسان خصوصا في هذا الزمن لسرعة وصول المعلومات التي تصل إليه فتغير اتجاهاته في لحظة واحدة. وفي الرواية إن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند دعاء موجود في نهج البلاغة، كان إذا أصبح كل يوم، كل يوم إذا أصبح عند دعاء أول ما يجلس يستيقظ من النوم يقرأه. ما هو هذا الدعاء؟ يقول: الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا. ممكن أنا نمت وراحت خلاص، فالحمد لله أني استيقظ. الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما ولا مضروبا على عروقي ولا مأخوذا بأسوأ عملي ولا مستوحشا من إيماني ولا مرتدا عن ديني. لما واحد يجلس من النوم ويتحسس كل هالأمور، الصحة النفسية، الصحة الروحية، الصحة الجسدية، كل شيء متكامل عنده، فليحمد الله على ذلك. فأنا أصبحت لا ميت لا سقيم لا مضروب على عروقي لا مأخذ بأسوأ عملي، كان بالإمكان أن الله يؤاخذني بأعمالي ويعاجلني بالعقوبة، ولكنه تأنى تبارك وتعالى إلى أن يقول: ولا مستوحشا من إيماني. التفت هنا واحد من العلماء يقول: يعني هذا الإيمان الذي هو مصدر الأنس عند الإنسان ربما أحيانا ربما أنه يصل إلى درجة أن يستوحش من إيمانه، يصير إيمانه وحش، بدل ما يصير إيمان أنس يصير إيمانه مصدر وحشته. ولا مرتدا عن ديني. زين، فإذا هذه شنو؟ هذه دلالات حقيقة، درس الله تبارك وتعالى يقول للنبي: بثه في الأمة حتى يعرفوا هذا الأمر، فلا يغتر أحد بما قام به من عمل. الحمد لله، الله وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم إن شاء الله على أمثاله، ونطلب من الله الثبات على هذا الأمر، أن يثبتنا على هذا الأمر. زين، في الأمثال أيضا حتى يعني تصير الصورة واضحة، هناك أشخاص ما شاء الله في الحياة كانوا، طبعا بعض هؤلاء نقرأ عنهم في التاريخ، بعضهم قد عاصرنا بعضهم ورأينا يوم من الأيام كان قمة في الإيمان وبعد ذلك انقلبت أوضاعه. زين، كان في واحد يسموه محمد ابن مقلاص الأسد الكوفي، كان من أصحاب أبي، مو من أصحاب أبي عبد الله، لا، من أجلة أصحاب أبي عبد الله الصادق. التفت إلى التعبير، من الأجلاء من الصحابة، من أصحاب الإمام، وليس فقط أنه يعني واحد إذا صار عنده فراغ راح إلى الإمام وجلس وياه، لا، من الأشخاص ذوي الدرجة الرفيعة في الصحبة ممن يستفيد من علم الإمام، إلى أن تقول الرواية: فأحدث مذاهب باطلة وابتدع في الدين فلعنه الإمام. الأول كان يمدحه بعدين صار الإمام يمدحه. فواحد يقول للإمام الكاظم سلام الله عليه: أبوك يحيرنا أنه يعني مرة يمدح هذا الرجل ومرة يدمه ويلعنه. قال: يوم كان مع أبي كان أبي يمدحه، يوم كان الرجل ملتزم ومؤمن كان يمدحه، ولكنه بعد ذلك ارتد عن دينه. شو يسوي يعني؟ هذا رجال هو اختار لنفسه، فما في تناقض بين مدحه أولا وذمه ثانيا. زين، في بعض الليالي ربما يعني ذكرت عبد الله ابن الزبير وأن كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الزبير أنه ما زال منا أهل البيت، ما زال منا أهل البيت حتى نشأ ولده عبد الله. فإذا كان من يعني يحسب من أهل البيت، منا يقول الإمام بعد، ولكن نشأ له ولده وتغير بذلك التغير. يقولوا أنه لما قتل طلحة، هذه طبعا رواية في غير كتب الشيعة، يعني في أتصور كنز العمال هو الذي أوردها، يقول لما قتل طلحة وسقط في المعركة جاء بول سيف، السيف شاله وجاء به أو هو نفس الزبير، جيء بسيفه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، جابوا له السيف. يقول الرواة، هذا الراوي يقول أخذ الإمام سلام الله عليه أخذ سيفه ورفعه هكذا أمامه، هكذا أمام عينه شايل السيف أمير المؤمنين، وهو يقول أما والله كم من كربة وكربة فرجها هذا السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، أو رب كربة وكربة فرجها هذا السيف عن رسول الله عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. سيف كان يدافع عن رسول الله بعد أعظم من هذا؟ هذا أمير المؤمنين يقول كم كربة وكربة فرجها هالسيف عن وجه رسول الله، أزاح الكرب عن رسول الله، لكن وين راح؟ خلاص انتهى. يعني العبرة بخواتيم الأمور، العبرة بالخواتيم حقيقة. زين، وسبحان الله قد تجد بعض الأحيان أناس، وفي التاريخ المعاصر كذلك، كذلك هناك أشخاص هم كذلك. يعني أنا أتذكر واحد يوم من الأيام كان من ألمع رجال الدين في الحوزة، من ألمع رجال الدين في الحوزة، وكان يعني عقلية ناضجة يشار لها بالبنان. تعرف اليوم شلون وضعه؟ اليوم يمشي، أنا هو العالم في أحد الدول الأوروبية، يمشي وأجلك بالله وتشلبه وياه. زين، فعلى كل حال يعني هذه الأمور تمر كدروس في هذه الحياة. سيد الإمام الله يرحمه عنده قضية ذكرها، ذكرها أيضا السيد المرعشي النجفي، يعني أحد تلامذة سيد المرعشي ذكر نفس القضية، أنه كان هناك رجلان في داخل الحوزة، من أيامهم الأولى كانا صديقين. يقول إلى أن واحد منهم الله تبارك وتعالى من عليه بأن يكون مرجعا، آخر تخلف بأي سبب من الأسباب. بعد هذه مرجعية حقيقة سر إلهي، يعني ليست راجعة إلى كثرة الأصوات تقول هذا انتخبوا أكثر، وليست راجعة إلى الدعايات هذا أكثر، هاي أمور حقيقة أنت ما تقدر تفلسفها. يعني فيقول أنه مرض، هذا الرجل مرض في أواخر أيام حياته، خلاص صار على فراش المرض، فزاره صديقه فيقول له بعد الآن خلاص، طلب منه أنه يتشهد كذا، فرفض أن يتشهد أو أن يذكر الله تبارك وتعالى، رفض. ليش؟ قال له شوف أنت، أنا بسألك وجاوبني، ألم نكن معا بدأنا درسنا معا؟ قال له إيه. درسنا عند فلان سوا؟ قال له إيه. وخلصنا الكتاب الفلاني والكذا والكذا سوا؟ قال له إيه. قال له أنا أسألك سؤال وصارحني، من كان المتفوق منا؟ فذاك قال له لا، الشهادة لله، أنت كنت متفوقا أكثر. قال شفت شلون، ولكن أنا ما حد، ما لا حد قلدني ولا حد جاني وكذا، وأنت ارتفع صيتك، أليس هذا من ظلم الله لي؟ استغفر الله. زين، فيقول إلى أن مات ولم يتمكن. الآن في شيء سواه أنا ما أقدر أقوله يعني، ولكن على كل حال إلى أن مات على يعني، ورفض حتى أن يشهد أن لا إله إلا الله. فهذه الأمور حقيقة من لما يقول القرآن الكريم فاقصص القصص، فعلا يريد يراوينا أن دي أمثلة متكررة ويمكن أن نواجهها، وهي من الدروس البليغة جدا. وعلى العكس تماما، أحيانا لا، بالعكس، كلهم بالعكس. شوف أناس يعني يوم من الأيام أو سنين طويلة كانوا بعيدين عن الله تبارك وتعالى، وإذا بهم تتداركهم رحمة من الرحمات ويعودون. يعني إذا تحسب حتى المدة التي قضاها في الباطل والعبث واللهو أكثر من المدة اللي قضاها، لكن الأمور كما قلنا العبرة بالخواتيم، يختم الله لهم بخير. وهذه راجعة إلى يعني راجع إلى ضوابط وهالشكل يعني المسألة بلا حساب أو بلا قانون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أول ما بويع له بالخلافة في كلمة عنده هنا جميلة أو خطبة، قال: ألا وإن هيئتكم عادت أو قد عادت كهيئتكم يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني جاهليتكم عادت إليكم مرة أخرى. والله لتبلبلن ولتغربلن ولتصاطن صوت القدر فيصير أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. تساطن صوت القدر، يقول شنو صوت القدر؟ يقول الآن المرأة لما تطبخ أو الطباخ من يطبخ مو يقلب الطعام حتى لا يحترق، يقلب المرأة أو أي واحد يطبخ يقلب الطعام، فلما من يقلب اللي أعلى القدر وين يصير؟ اللي أعلاه يروح إلى الأسفل، الأسفل يروح إلى الأعلى. الإمام يقول هكذا أنتم لتبلبلون ولتغربلن ولتساطن صوت القدر فيصير أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. ثم قال عليه السلام: ولا يسبقن سابقون كانوا قصروا. ناس كانوا في آخر الراكب راح يتقدمون، ولا يقصرن سابقون كانوا قد تقدموا. ناس في الأول، إذا شوفنا ناس في آخر الراكب راحوا في المقدمة، وناس في المقدمة رجعوا إلى الوراء. وهذا حقيقة من العبر في هذه الحياة. قل كيف هذا الإنسان هالشكل يصير؟ ومن أكبر الأمثلة على ذلك الحر بن يزيد الرياحي. هذا الحر ابن يزيد كما تعلمون أنه خارج، مو فقط أنه جندي هالشكل قاتل، وإنما كان على رأس جيش لما جاء للوقف مع الحسين سلام الله عليه. فالرواية تقول أنه لما خرج من داره بالكوفة، وين طالع هو؟ طالع حتى يتأمر على مجموعة من الجيش لتكون محاربة ليصد الإمام الحسين ويقف أمامه، وإذا آل الأمر إلى أنه يطلب منه القتال راح يقاتل الحسين سلام الله عليه. وإذا به وهو خارج يسمع مناديا ينادي: أبشر يا حر بالجنة. فكأنما يعني قام يسخر من نفسه، يقول: ويح الحر أو ثكلة الحر الثواكل، أيخرج لقتال سبط رسول الله ويبشر بالجنة؟ يعني هذا مو مصدق الحكي، هذا من وين جاي الكلام؟ يقول هذا يمكن وهم، وإلا شلون أنا وين طالع أنا حتى أبشر بالجنة؟ وإذا به بعد ذلك يقف هذا الموقف فتأخذه الرعدة، فيقول له المهاجر بن أوس: والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. أنا الآن اتركني، تشوف هل حالة من الرعدة اللي تنتابني، لأني أنا في موقف حساس وحرج، ما بيني وبين الجنة والنار إلا خطوة واحدة، قرار واحد. ثم قرر رأسا وقال: والله لا أختار على الجنة شيئا. خلاص يعني بانت له الحقائق. يقول منه العاقل اللي يشوف النار أمامه والجنة أمامه فيترك الجنة ويذهب إلى النار؟ والله لا أختار على الجنة شيئا. ثم تقدم لأبي عبد الله سلام الله عليه، يعني في لحظة واحدة لو ما قرر هالقرار كان كلما قيل ولعن الله الظالمين لكم دخل الحر ضمن هؤلاء، ولكنه في لحظة واحدة قرر: وإذا بك كلما قلت السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، دخل الحر في هذا السلام. وآلت النوبة إلى أنه يستشهد بين يدي أبي عبد الله. فقال له الحسين مؤبنا: رحمك الله يا حر، أنت حر كما سمتك أمك. هذه الحرية، اختيار القرار، القوة في اختيار القرار، هذه الحرية، أن لا تكون تابعا لغيرك، هذه الحرية. كما سمتك أمك، رحمك الله يا حر، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. واندمج في ذلك الموقع مع تلك الأجساد الطاهرة على بوغاء الأرض، وجرى عليه ما جرى عليهم، إلا أنها هنا مسألة تفطر القلوب، وهي أنه ذكروا أنه لما صدر الأمر بأن ترد الأجساد الزكية بحوافر الخيول، قبيلة بني عليم اللي منها الحر واقفين بعضهم، فسألوا: ماذا تريدون؟ لما شافوا الخيول مجهزة حتى تدخل المعركة وترد الأجساد، فقالوا: صدر أمر الأمير بأن تداس الأجساد بحوافر الخيل. فقال بعض رجال القبيلة: لا لا لا، ما كان لكم ذلك أبدا، ما نسمح لكم. ليش؟ قالوا: نشوف الحر هذا زعيمنا ومن قبيلتنا قدام عيوننا، الخيل تدوس عليه وإحنا نشوف؟ لا والله، لا يكون ذلك أبدا، أبدا ما نسمح بهذا. فنزلوا وشالوا الجثة. شاعر يقول: العشيرة اخذت بحر الظهيرة، او شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه اخذت الغيرة، بس ضل والما عده، هؤلاء على بوغاء الارض. لم يأتي احد يقول: هذا سبط رسول الله، هذا اللي كان يشيل رسول الله في حجرة، هذا اللي كان رسول الله يعانقه، كيف يكون على الأرض وتصعد الخيول وتهبط من على صدره؟ ما حد سأل عن جسد الحسين، ما حد رفع هذا الجسد عن وجه الأرض لو نادر وحسين. زين، هذه مصيبة. بعد المصيبة الثانية، لما أخذت بنات رسول الله إلى الأسر، تقول الروايات هم دخلوا إلى الكوفة، وهذه كل واحدة بعد امرأة عربية وعدها عائلة وعدها قبيلة، كل قبيلة علمت بأن المرأة في السبي، هل هنا نساء الأنصار، اجت كل قبيلة طالب بكل امرأة لها في السبي، فينادي المنادي: يا بنت فلان قومي، فلقد جاءك أهلك يأخذونك، يا زوجة فلان جاءت قبيلتك تأخذك. تسللنا واحدة إثر الأخرى. يقول بعض الذاكرين: كانت طفلة واقفة إلى جانب العقيلة زينب، التفتت إلى عمتها، قالت: عمة، إلى أين يذهبن ويتركننا؟ وين رايحين عنا وخلونا؟ قالت لها: عمة، بنية، هؤلاء النساء جئن عشائرهن، جاءوا عشائرهن لأخذهن. كل واحدة بعد عندها عشيرة أخذوها. فرمقت عين عمتها ورفعت رأسها إلى عمتها وهي تقول: ونحن ما لنا أهل ولا عشيرة، احنا ما لنا أحد يجي يسأل عنا، يخلصنا من السبي. اختنقت زينب بعبرتها: صاحت كل من لها وليان جو، نادوا باسمها وطلعوها، ومن الأجانب خلصوها. وزينب أهلها تعذروا: أنا لقعيد على درب المضعنين، وانداه بحرقة وتهمل العين وودي الهلي ويا اللي ماشين. شو تريد يا زينب؟ دفانة دفانة تدفن جثة حسين أين وتواريها للجانا يا 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 ومطاعي أنا لقعي أيد على درب اليمرون وأنا أشد ليرحون ويجون كل من لها غيايا يا 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 بيلفو وانا غايب باللحد يا غائبا عن اهله يا تعود ام. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية اوليائك والبراءة من اعدائهم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تفضل على جميع المرضى بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.